السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا المجلس والمعقود ولله الحمد من سنين بعد صلاة الجمعة سيعقد أو سيكون في هذه المرة عن أحكام النية، أحكام النية وفضل الإخلاص وذم الرياء والسمعة. اعلم علمنا الله وإياك، مقدمة أقول أن الله أمرنا سبحانه بالعناية بالقلب أعظم من العناية بالأفعال، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا من الأحاديث الذي تدل على خطأ المرجئة القائلين أنه لا يشترط عمل الجوارح، لأنه قال صلى الله عليه وسلم فيه: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والجسد لا يكون فاسدا إذا كان خالي من إيش؟ من عمل. فإذا لم يكن عمل جوارحه لا يمكن القلب يكون مؤمن. فلا بد إذن من أن نعرف الإيمان بأنه قول وعمل وليس قول واعتقاد، وأن الأعمال شرط كمال. هذا غلط كبير، انتبه له. وقد نقل الشافعي وغيره الإجماع عليه أن الإيمان قول وعمل، فلا يجوز أن يقال لأن وجدنا حديث يخرج الله آخر وجبة من النار لم يعملوا خيرا قط. هذا متشابه الذي يجب أن نحمله على المحكم. المحكم إجماعهم أنه قول وعمل، وأن لما يقول عمل يعني عمل الجوارح ركن، يكون من جنس الركنية ليس من جنس الكمال المستحب. فحينئذ يتبين لك أن لم يعملوا خيرا قط أن ذلك إما على المبالغة أو لم يكنوا من زمن العمل أو غير ذلك، لأن المتشابه يحمل على المحكم. فلا يمكن يكون العمل مستحب ثم يعرف الرسول الإيمان بأنه قول وعمل، كما في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة عنها قول إلى الله وإذن أمر عن الطريق، ثم يكون مطن على الطريق وجنس العمل هذا يكون مستحب. فلا بد يكون ركن في ماهية الإيمان حتى يكون التعريف واقعا. فالمقصود أن النبي لما قال ذلك لفت نظرنا أنه يجب على المسلم أن يعتني بالقلب عناية تفوق عنايته بالجسد وبالأحمال التعبدية كرفع يديه في الصلاة. أولا اعتني بقلبك. ومن العناية بالقلب أو أعظم تزكية للقلب والعناية به التوحيد. فلا يزكي القلب مثل التوحيد. كرر على قلبك وجاهده حتى يتعلق برب العبيد. اذكر في نفسك صفاته سبحانه، كرر الآيات في القرآن تدبرها التي تعرفك بربك سبحانه وتعالى، واذكر آلاءه كما قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، لأن هذا غيب، ولكن آلاءه من النعم الظاهرة والباطنة. فإذا صلح قلبك بتعظيمه لله وتوحيده وإفراده بالعبادة ولم يتعلق بغير الله، سهل عليه بعد أن صار خصبا أو أرضا قابلا للزرع أن تزرع فيه نعم إرادة النية بالعمل الصالح. أما إذا كان القلب عياذا بالله ملتفت بكليته أو بكثير منه إلى الدنيا وإلى الأشخاص وإلى التجارة وإلى المال وإلى، فكيف يصلحه العلم؟ فالعلم مثل المطر، حيث أنه لم يجد تربة خصبة المطر فإنه إيش؟ فإنها لا تنبت. فكذلك إذا كان القلب معلق بغير الله، بدن يصيبها، بامرأة ينكحها، فبالله كيف يثمر هذا القلب توجيه الأوامر للأركان البدن بالعمل الصالح؟ أليس النبي كما قال ابن القيم شبه القلب الملك والجوارح بإيش؟ بالجنود، وأنه إذا صلح الملك صلحت الجنود. فلينصب من بعد مقامك هذا تذكيرا عنايتك بالقلب، ثم بعد ذلك ومعه انظر إلى العمل السنن، فإن مما يقوي التوحيد كما قال ابن تيمية العمل بالسنن. ادرس السنن، اقرأ صحيح البخاري، اقرأ صحيح مسلم، اقرأ سنن أبي داود، اقرأ كل كتاب مسند كما كان ابن تيمية يفعل، مر على كل كتب المسندة، قرأ الطبراني والحاكم وابي داود ومسند أحمد، لا تغيب عن درس فيه كتب السنة، تبقى فيها واعمل بها، يقوى توحيدك وتثبت على دين ربك، كما قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فحينئذ لا بد من العناية بهذا القلب بدراسة التوحيد وعرض التوحيد على هذا القلب والنظر إلى حركاته، فإنه قد تلتفت حركات بدنك إلى عينك لكن قد لا تلتفت حركات قلبك إلا بدقيق المراقبة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم، فاللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها. ومن أعمال القلب النية، ونبدأ حينئذ بعد هذه المقدمة المهمة إلى أمر النية. أولا، النية جاءت مذكورة مصرح بها في الأحاديث الصحيحة، فليس هي مصطلح مثل كلمة توحيد الربوبية الماء الطاهر، هذه كلها مصطلحات حادثة من الفقهاء. ماء طاهر، توحيد، ربوبية، لم ينطق بها النبي ولا الصحابة، وإنما أحدثت لإفهام العلم وتسليمه لإفهام العلم وتسهيله وتقسيمه ليسهل التفقه فيه بالاستقراء، وليس يخالف هذه المصطلحات الشرع، لأن المصطلح يذم كما قال ابن تيمية وغيره متى؟ إذا عاد على الشرع بإيش؟ بالمخالفة أو الكراهة، مثل لو اصطلحنا على صلاة العشاء بأنها اسمها إيش؟ العتمة، هل يسلم لنا ذلك ولا يكره؟ ليش؟ لا تغلبنكم الأعراب على تسمية صلاة العشاء بالعتمة. نعم، ومع ذلك سميت في بعض الآثار فدل على كراهة هذا الاسم. المهم إذا ما في إشكال أو ما في تعارض بين المصطلح وبين المقصود الشرعي فإنه لا بؤس في الاصطلاح، ولا يعد من الابتداع في شيء، كما تقول جماعة التبليغ وكان يصلي واحد منهم معنا إلى أن الله يسر أن قذف به خارج هذا المكان كله، فكان يجمع التبليغين هنا، وكان فكان مما ألقاه من كلمة لم يجر في هذا المسجد، دور له مسجد بجانبنا ليخرج أضغانه فيه، فقام يرعد ويزبد في مسجد بجانبنا، نقلوا لي الطلاب حضروا معه وجاءوا يشتكوني أنه قال في كلمته، ويعني يقصد الوهابية طبعا اللي يضادون دعوة التبليغ، والشيخ مباز لا يحبون على شكل أنه ينكر الخروج في آخر حياته مع جماعة التبليغ، قالوا هؤلاء يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، التوحيد ثلاثة ولا واحد؟ طبعا الجمهور طالعون عوام، يعني ما يعرفون وش يريد ولا وش الرد، فجعل تقسيم التوحيد ثلاث بدعة، وجعل خروجه هو ورفاقه وهو جاهل سنة. الشيء الذي جائز بالإجماع وهو الاصطلاح الذي لا يخالف الشرع بالإجماع جائز جعله بدعة، والشيء الذي اتفق العلماء على أنه لا يجوز، علماء إلا من شذ، وهو الخروج من عام تبليغ الدعوة الله على جهل، اتفاق لا يجوز، جعله هو السنة. نعم، فبدلا يشكر للعلماء تعليمهم للناس التوحيد كالشيخ بن باز بن عثيمين ومن قبل بن تيمية ومن قبل أئمة الدين كالطبري والإمام أحمد ومالك، بدلا يشكر لهم تعليم الناس التوحيد، نعم، وتسهيلهم لهم بالاستقراء بمصطلحات توحيد الألوهية ربوبية صفات، جعل شكرهم الإساءة لهم. في آية توافق هذا المعنى؟ يجعل شكر الصاحب الذي أحسن إليه إساءة له، قبل ذلك ما كان يسيء له، لما أحسن له أساء، وخلق اللئيم تعرفون. نعم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قالوا فسرون تفسير الآية، تقابلون إحسان الله لكم بإنزال المطر مثلا والولد، تقابلون ذلك بالكفر فتأيد الأولاد، تقتل أولادكم وتنسب مثلا ليش المطر إلى النوء، فيجب أن تنسبون ذلك إلى من؟ إلى الباري سبحانه وتعالى. فهذا معنى الآية، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تسيئون بدل أن تشكرون سبحانه وتعالى عما يصفون، لا إله إلا هو. فذكرت النية بنفس الكلمة في السنة، أما في القرآن ذكرت النية بلفظها؟ لا، ذكرت بمعنى الإرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أما في السنة فذكرت، فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية بالنية، نعم، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وفي رواية تفصيلية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، ومن كانت نيته يعني قصدا إلى دنيا يصيبها، وإن كان في الظاهر عند الناس أنه ناوي وجه الله يعني لأنه عامل عمل خيري كطلب العلم وكذا، قال ومن كانت نيته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته عقوبة من الله إلى ما هاجر إليه، قلل وحقر بإيش؟ بالتنكير. نعم، وفهجرته إلى ما هاجر إليه. من أجل هذا اعتنى العلماء بأمر النية جدا، وذكر لها ابن رجب فصلا في كتابه جامع علوم الحكم، وبين أحكاما لها وأقساما على وفق ما نقله العلماء في أمر النية. فالنية بعد أن ذكرنا هل جاءت المصطلحها أو لا، ننتقل للمسألة الثانية، ما منزلة النية من العمل؟ النية شرط لصحة العمل، فإذا كانت شرط لصحة العمل فإياك أن يكون حظك من العمل التعب والنصب. جئت إلى اليوم ما أدري من جاء فيكم لما سمع أن كأنه أهدى بدنه، يعني البعير الآن صار 6000 ريال، 6000 يمكن أو 10000، فجاء إنسان منكم الساعة 7:15 الساعة الأولى مثلا، قلنا أن الساعة الأولى 7:15، وجاء جلس في المسجد إلى أن طلع الخطيب وصلى وصلى وصلى. الصورة هذه ما أجملها وما أعظمها، كالمهدي المهجر، كالمهدي بدنه، مهدي بدنه مجانا ما أنفع شيء إلا أنه. إذن الصورة هذا عبادة وخير، أبطن في نفسه، هذا مثال عياذ بالله، لم أقصد أي شخص في سامع لي أبدا، دائما أحمل حديث المشايخ يا إخوان، وحديث معلم العلم من أحسن المحامل. يجي لي بعض الناس يقول ترى يوم تكلمت كذا قصدك فيني، وفي الثاني يقول قال قصدك في الجنسية الفلانية. الشيطان يحدث هو أو فجوة بين ذوي العلم من يعلم الناس حتى لا يسمعوا وينفروا عنه ويجعلونه عدو، وإنه يريد النيل منهم هذا المعلم، وأنه ينصب العداء هكذا ويحرش لكي يخسر الناس آخرتهم، لأن معلمي العلم يدل الناس آخرتهم، كما أنه ينصب العداء لمن لولاة الأمر حتى تكون الدماء. فمن عاد هؤلاء وهؤلاء خسر إيش دنياه وأخراه، من عاد معلمي العلم ومن عاد الأمراء حينئذ خسر إيش دنياه وأخراه. هذا شخص فقط إنما كان بيروح لبيته ينام، شاف اثنين جالسين مثلا فرضا بالسيارة وكذا قاعدين يسولفون، فأظهر قدامهم الدخول للمسجد، وأنه بيقعد المسجد متى إلى أن يخرج الخطيب، وأنه جاء بالساعة الأولى. هذا الذي دخل ليراء الناس ويحدثون عنه أنه دخل بالساعة الأولى، وما دخل إلا ما شافه مشاهدون الباب، ويفتح الباب ونظر ونظروا إليه صورة العمل لله، أنه يعني دخل المسجد أقصد عمل خيري عمل طيب، لكن ما كان له 7 ساعات أو 4 ساعات إلا النصب والتعب، ما كتب له أي حسنة. وهل يقتصر على ذلك؟ كلا، فإنه يتعذب بسوء النية هذا عند الله، ويعاقب الله بإيش بالفقر، ويزيد الله في عقوباته، لأنه نوى بعمله هذا الرياء، وأن يستدر عطف الناس لأن يثنوا عليه إلى آخره. أرأيت كيف؟ فرب عامل ليس له من عمله إلا النصب والتعب بفقده إيش النية الخالصة، أمره خطير جدا، فهي شرط لصحة العمل. إذن حكمها الشرطية للعمل. هذا بعد أن عرفنا أن ما المصطلح موجود في السنة ليس موجود في القرآن، انتقلنا إلى مسألة حكمها. حكمها شرط لصحة العمل، ويكفيك أهمية لها ذلك. يعني يا ربي تذكر هذا لا إله إلا الله، 60 سنة يحدث إنسان مبكر ولا الإمام يصلي، وتعب وحتى انحنى ظهره، وهو يجي أول الناس ويركض على المسجد، وكلها من أجل يقولون الله يرحمه، إذا مات الله يرحمه، كان وراء الإمام يصلي ظهر وعصر مغرب عشاء كله وراء الإمام وراء الإمام وراء الإمام. كيف ضاع عمله كله هذا بسبب أنه يحدث الناس عنه يوم من الأيام أنه معروف مكانه وراء الإمام؟ ولذلك النبي خاف على أمته لعله من هذا، فقال اللهم صلي عليه، أو نهى صلى الله عليه وسلم عن استيطان في المسجد كاستيطان البعير، أن تجعل لك في المسجد مكان ما تصلي إليه. وربما رأينا بعض هؤلاء يزحف الناس يقول هذا مكاني، ليش؟ ليأتي يوم من الأيام في زعمه يصبح قصة وحكاية جميلة، يقول هذا مكان الله يرحمه، رياء وسمعة عياذا بالله. لا تستهينوا بالأمر تظنونه سهل، ففتنة الرياء وسوء النية عظيمة. يدل على ذلك النبي خرج عليهم في سنة ابن ماجه وغيره، وجدهم يذكرون الدجال اللي يشيل السماء فتمطر، والأرض الخريبة تخرج كنوزها تتبعه كياسيب النحل. ماذا قال؟ اللهم صل عليه، ماذا قال؟ قال ألا أخبركم بما هو عندي أشد فتنة من الدجال. يخرج الرجل مؤمن ينحرف أول ما يرى الشبه، يخرج يقول المؤمن لن يفتني الدجال، فيتبع لما يرى من كثرة الشبه. ومع ذلك ذكر أن فتنة سوء النية وتحويلها لغير الله أشد فتنة، لما ركز في النفس من طبع محبة إيش ثناء الخلق عياذا بالله، دون النظر للخالق وما عنده من ثواب في الدنيا والآخرة. فقال لا أخبركم ما هو عندي أشد من الدجال، أن يقوم الرجل فيزين صلاته. صلي لله، سمع طرقة باب ودخل الشخص، وقام يزين صلاته يتخشع فيها ليثني عليه وينقل للناس ثناء أنه ما شاء الله صلاته زينة إلى آخره. فشعلها النبي أشد فتنة من الدجال، وهذا يدعونا للخوف والدراسة الصحيحة للنية والتفقه فيها على وجه الصحيح، حتى لا تنفلت منا فنكون من أصحاب الجحيم، وإن أتينا بأحسن الأعمال فتكون عند الله أسوأها لأجل النية سبحانه وتعالى. ويدل على أن النية شرط لصحة العمل نفس الحديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال قدرت بتقديرين، أصحهما إنما الأعمال محذوف تقديره صحيحة أو مقبولة بالنية، يعني غير النية ما تكون صحيحة ولا مقبولة. قال الفقهاء: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة، القسمة يقتضى منها القسمة أفرادها، يعني الأعمال بالنية، فكل عمل نية، كل عمل نية، كل عمل نية، فأي عمل خلى من النية باطل، إنما الأعمال بالنية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: من عمل عملا ظاهره حسن، مثل طلب العلم وحضور الحلقات، اي نعم، الصدقات والمكوث في المسجد اعتكافا الى اخره، من عمل عملا، الله الرب يقول هذا، حديث يسمى قدسي، يقول النبي عن الله: من عمل عملا اشرك فيه معي غيري، يعني انه في الاعتكاف لله، يقول لكن الناس ايضا اريد من الثناء منهم، اريد ان يخدموني، فاظهر العمل الصالح. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لم أثيبه، يعني هل يقتصر أنه لا يثيبه ولا يعذبه أيضا؟ ما الدليل أنه يعذبه أيضا؟ بعض الناس قد يقول في نفسه: خلاص ضعفت نفسي وسويت رياء، خلاص ما قبل الله، يعوضني الله هكذا بس، ولا فيه عذاب؟ في عذاب وشديد، أشد ربما من الزنا إذا اختلت النية عندك ورأت بها المخلوقات من البشر، ما الدليل على أن وراءه عذاب؟ ما في إلا واحد، يعني الباقي يعتقد أنه فقط أنه يحبط عمل المرائي ولا يكون عليه عقوبة في الدنيا والآخرة ولا عذاب، آوسي. صحيح، حديث مسلم، حديث أبو هريرة، يقال أبو هريرة كذا حدث هذا الحديث أغمي عليه، يقوم يتماسك يحدث به من شدة ما فيه من خوف من الله ورع، يخشى أنه من العلماء الذين أرادوا بالدنيا الجاه، أرادوا بالعلم الجاه، يخشى أن يكون منهم، فمن ورعه قيل كل ما قام يحدث غشي عليه، لين يستمسك وحدث به أنه أول من سعر بهم النار أو يقضى عليهم، عفوا، في صحيح مسلم ثلاث، وذكر منهم رجل يعني طلب العلم وقرأ القرآن، فقيل له: فعرف نعم الله عليه، فعرفها، ماذا صنعت يعني شكرا لله في نعمتي عليك؟ قال: طلبت العلم لك وقرأت القرآن فيك، إلى آخره، قال: كذبت يعني، الله إذا قال كذبت من بعده يصدقه. قال: ما طلبته ليقال عالم، تشرف عند أهلك وتشرف عند الناس ويقولون عالم، شيخ، طالب علم، أي نعم، نسأل الله العافية، أي طلبته ليقال. وتعرف من القرائن استماتة بعض الناس لأن يأخذ هذا اللقب، غلط كبير هذا. كان الشيخ الألباني يقول: وبكى والله وبكى لما قلت هناك رجل من نوبة أرسل معي الشيخ لك رسالة يقول أن كل ما يأتي يوم ونزداد يعني من علمك نعرف أنك حقيقة أعلم أهل الأرض، يعني في الحديث أو، فوالله أمام الشيخ بكى كبكاء الصبي الصغير، ولو سجلته لكم لبكيتم أيتم. فبكى الشيخ، قال: اتقوا الله فيه، لا تفسدوني يعني بهذا الكلام، خايف أن تكون كلامي هذا ذريعة لإفساد قلبه، خايف من الله، قال: لا تفسد يعني، اتقوا الله فيه، له قال أنا طويل العلم. والآن نسمع من يحارب ليأخذ لقب طالب علم أو شيخ، وإذا ما قلت شن حرب عليك. هذا والله أمر مزري، أقسم بالله إنه مزري، بل يجب على المسلم يتواضع لله سبحانه وتعالى ويعرف حجمه وقدره ويعرف حده، ولا يعطي نفسه أكبر من حجمه، ولا يتشبع ما لم يعطى، ولا يريد العلم يزكيه الناس. ما الذي جعل الشيخ يقول أنا من الطالب يعني أنا طويل صغير يعني جدا في العلم؟ خوفه من الله وخشيته، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والنبي ما كذب لما قال لا تفضلون على يونس المتى، مو كذب. نعم، ولا لما قال لا تفضلون على موسى وهو أفضل. فينبغي الإنسان يكون عنده تواضع ويكون عنده تقدير لحجم نفسه، لا يعطي نفسه فوق مستحقها ومستحقها ليرأس بهذا العلم ويجعله للدنيا وتجميع الناس وتجميع أموالهم. ما يجوز هذا، اتخذ العلم طية للدنيا. فإن اليهود كانوا يصنعون ذلك، كرهوا الناس ينصرفون لمحمد وما يعطوني وما يعطيهم النبي مكانه. نعم، فكرهوا النبي وقالوا أحسن اليهود، أحسن اليهود مقالة في النبي من قال إنه بعث العرب ما يلزمنا دعوته، كفروا به حبا للشرف وحقدا وإرادة للرياسة. قال الشيخ بن عثيمين بل لو عرفت واحد أصغر مني سن يعني أو يعلم ويستفاد منه أنا أروح إليه واستفيد منه يعني ولا أعاديه. الله يرحم علماءنا ويغفر لهم ويجعلهم في عليين. فما طلبوا العلم الرياسة ولا أرادوه للرياسة ولا أرادوا من الناس تزكيات ليترأسوا به، معاذ الله أن يكون علماء وكذلك رحمهم الله وسلفنا أيضا أعظم. إذن هذه الأحاديث تدل على خطر صرف النية لغير الله، وأن النية إيش؟ شرط لصحة العمل، وأن الذي ينوي غير وجه الله بعمله أنه ليس يحبط عمله فقط بل إيش؟ بل يعذب. أمر مو بسهل، والإنسان يفرح بالموعظة إذا جاءته يقول الله أصلح أمري قبل وفاتي، ما يعادي من ينصحه ويعظه أبدا. نعم، بل يفرح بالنصح إذا وجه إليه ويقبل ويتهم نفسه ويستفيد من الصادقين من عباد الله مما يعظونه وينصحونه. إذن النية شرط لصحة العمل كما تقدم، فإذا فقدها فإما أن لا يقبل عمله وإما أن يعذب عليه. متى؟ حينئذ يعذب على النية إذا فقدها النية الصالحة، ومتى يفقد صحة العمل مع كونه لا يعذب عليه تأتي المسألة الثالثة. الجواب عن هذا يأتي في شق الحديث الأول، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيش ما نوى. فالأعمال تكون صحيحة بالنية، ثم إنما لكل امرئ يقع للرجل من عمله بحسب ما نوى. جاء إنسان يفكر في قضاء دين شخص مسكين من شدة ما عليه، وحكى لي أذكر طبيب مثل هذه المسألة، فكان يلبي وهو على رأسه العقال والغترة، نسأل الله العافية، إن واحد كلم وأزعج بالطائرة ثم سار نسي أن يلبس الإحرام. المهم جاء إلى الصلاة وكبر وراء الناس بنية الظهر وهي صلاة عصر كذا، الله أكبر في ذهن الظهر، وكبر ودخل في الصلاة وهي بنية الظهر. نعم، فقالوا هذا لا يصلح لقوله إنما لكل امرئ ما نوى. طيب هذا فقد النية يعذب؟ لا. هنا في حديث يدل على أنه لا يعذب مثله فقد النية، في حديث يدل على أنه فقد النية لا يعذب، يعني فقد النية لذات العمل. طيب لا شك. إذا رفع عن أمة الخطأ ونسينا هذا أخطأ، ربنا تأخذ النسينا أو أخطأنا. الثاني هو الذي يعذب وهو الذي يقصد الرياء، هذا يدخل في حديث أول من سعر بهم النار ثلاثة، قال الله خذوا به إلى النار في ذاك الذي قال طلبت العلم لوجهك، يقال كذب طلبته ليقال فلان، يبي اللقب، يحارب على اللقب، يبغى اللقب، وهو أن يقال عالم أو يقال طالب علم أو يقال شيخ، فقد قيل نعم يمتع بأن يسمع البعض يقول هذا وأجرين لك ثوابك في الدنيا والآن عذاب الله. فلا تسعى لأن تطلب العلم لألقاب يقولون عليك شيخ ويقولون عليك عالم، اطلبه لتنجو من النار، إذا دخلت في الكفن لا تعذب في القبر، إذا كان يوم الحشر تنجي من عذاب الله، أنوي أن ترفع العذاب عن نفسك بواجب الطلب، أنك إذا ما طلبت قد تعذب، النبي أوجب عليك الطلب، هكذا أنوي أصلح نيتك كما سيأتي. وإنما لكل امرئ ما نوى، إذن تارة يعذب فاقد النية وتارة لا يعذب على ذلك. طيب إذا قلنا لا يعذب فعمله باطل، عليه أن إيش؟ يعيد. فبعد ما يسلم الإمام يأتي بنية إيش؟ صلاة العصر ويعيد، ولا وليس عليه وعيد، يعيد وليس عليه وعيد. نعم. طيب وكذلك يعيد الصلاة من راعى في بعضها كما نص على ذلك بعض الفقهاء، إذا كان في تكبيرة الإحرام لله ثم قبل أن يسلم، قبل أن يسلم دخلت الزوجة عليه يعني ببريق الشاي وتجلس معه بعد ما يصلي، فبدأ يظهر لها التخشع في آخر الصلاة وهي الدعاء قبل السلام، يظهر التخشع أنه يدعو أنه مركز في الدعاء وسلم، قال هذا الرياء حصل في جزء، ففرقوا بين الجزء في الصلاة والجزء في إيش؟ في قراءة القرآن. قالوا قراءة القرآن عبادة ذات أجزاء غير متصلة كالصلاة لها أول وآخر، فقالوا فإن دخل عليه شخص وهو يقرأ القرآن فصار يتخشع في القراءة ويبين أنه خاشي لله يعني متدبر القرآن، فما قبل لله وما بعد حابط عمله ويستحق العذاب عليه، لأن القرآن ليس كالصلاة لها أول وآخر متصلة من بعض مثل التكبير للتسليم. قالوا لكن الصلاة إذا راء في جزء منها بطلت كلها لأنها متصلة بعض كما لو أحدث فيها، هكذا قال بعض أهل العلم. إذن في عبادة أيضا تحبط مثل الصلاة المرائي، فعليه أن يستغفر ويعيد إذا تحقق عنده ذلك ولم تكن وسوسة. طيب على قولهم يعني. المسألة الثالثة والرابعة، الرابعة قال ابن رجب في باب النية وهو يشرح حديث إن حديث إنما الأعمال بالنيات، ويذكر أقوال إما أن ابن مهدي وغيره قال ينبغي هذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب العلم، في 70 باب أو كما قال. قال يطلق العلماء النية ويريدون بها أقسام، قسم الأول منها يريدون المقصود بالعمل وهو الله، هذا الإطلاق الأول وهو الإخلاص، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهو صح شرط لصحة العمل الإخلاص بعد التوحيد لا شك، والاتباع للنبي الشرط الثالث كما ذكرنا في التفصيل. قال رحمه الله ويطلقون النية ويريدون فيها تمييز العبادات بعضها عن بعض، مثل من يصلي الظهر بقصد الظهر لا يصلي سورة الظهر وقصد عصر، هذه تمييز العبادات بعضها عن بعض علماء. ويطلقون النية لتمييز العبادات عن العادات. إنسان قال أنا إنسان كسول مجرب نفسي، يعني القهوة حتى لا تكفيني في الصباح لكي أذهب إلى عملي، فتعود أول ما يقوم من النوم على العادة يضرب على رأسه بدش الماء ويغتسل ويحس بنشاط ويروح عمله، كما نعرف فئات من الناس يصنعون ذلك، يقول كذا تنشط على العمل وإلا على الفراش. طيب مشى على عادته ذي، مشى جامع الزوجة في ليلة من الليالي وشاف الساعة وتأخر على ما ويجع الدش ويضرب بها ويذهب عمل، وصل صلاة الظهر في العمل قال أمس جامعت، هل يجوز؟ لأن البيت بعيد يعني ما في في العمل دش، صلي الظهر لأنه لما تروش تروش بنية إيش؟ العادة. فلا بد حينئذ أن يعيد غسلا بنية رفع إيش؟ الحدث. نعم، وفي هذا لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، يعني كلها 20 دقيقة 15 دقيقة يروح بيته يغتسل ويتوضأ ويعني يقول مدير الشركة ممكن يجينا زبون ممكن كذا، لا تخرج. طيب صلاة الظهر إذا كانت خافية خاشية طبعا تفوت الوقت، فهنا لابد يغتسل، لابد أن يغتسل ولو الاغتسال المجزئ وهو يمرر الماء على بدنه، ولو كان بصنبور حمام في العمل عنده قلت الماء على كل ما وينشف ويقول يصلي، بشرط يروح العمل يقول والله ما أعرف هذا اللي يكون فيه دشفوك ومدري شلون، المهم يمرر الماء على جسمه خلاص ويتمضمض ويستنشق. فإذا فعل ارتفعت الجنابة الكبرى والحدث الأصغر، ولا يشترط بعد ذلك وضوء. فهذا كان معتاد أن يتروش كما يقال، وما نوى قصد رفع الحدث الأكبر. إذن هذه الطاقات الثلاث للنية نقلها ابن رجب أو ذكرها عن العلماء في كتابه جامع العلوم والحكم رحمه الله وغفر له. طيب، وعلى هذا نكمل القسمة لنا موجودة، نقول ومن الأقسام اللي هي داخل فيما قال تمييز العبادات العادات، العمل بالعادات بقصد القربة إلى رب الأرض والسماوات. ممكن؟ ها؟ ممكن. ما الدليل؟ اعتدت من أذكر لكم أثر عن أبي ذر خرجه مسلم، إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وقياس مع الفارق أن تدخل الطعام، أن تدخل ترفيه أولادك إذا خرجتهم لنزهة، أن تدخل أي عادة، قياس مع الفارق، مع عدم الفارق عفوا، قياس مع عدم الفارق. فيجوز حينئذ فيجوز في النية أن تأكل بنية التقوى على طاعة الله. فإذا قال قائل والله يا أخي أعرف هذا وكم يفوت السنين تفوتني واجي في موعظة ذكرها أقعد أسبوع أسوي كذا وأنسى بعدها، انتبه ترى أحيانا تفقد العمل بالفقه، انتبه لقلة التوفيق، وانظر ليش ما وفقت، ليش في معصية في حق ترد الناس. ينبهك الله بفوات الطاعة إلى شيء ترجع إليه حتى يرجعك إلى طاعته سبحانه. فشو هو السويت عزم ليش تفقد الطاعات هذه؟ تقول يعني عندي آلاف الحسنات راحت علي، إيه تقول بعد سمعتك قعدت بس عشر واحدة نويت تقوي بعدها سنين والناسي. إيه ارجع للتوفيق، إذن أطع الله واتقيه وأكثر من الاستغفار حتى تذكر العبادات كما تذكر الطعام والشراب لذيذه وحلوه لتستمتع به. فإذا نويت في كل الأكل التقوي على طاعة الله حتى لو أكلت مكسرات، وهي عادة تؤكل للإرفاه، يكون لك أجر العبادة سبحان الله. ثلاث لقيمات أكلتها لتقوى على طاعة الله في بدنك تنجو من جهنم؟ نعم. أليس اليوم القيامة ينصب الميزان؟ جاءت حسنة أنك كنت أمام بقالة أشتريت شيء ذكرت هذا الكلام اللي قلته في الدرس، قضمت قضمة قضمتين بسكوت بسكوتين تقوي طاعة الله، كانت حسنة جاتك من عذاب النار. هذه فضل العلم يا إخواني، لتعرف شرف العلم. نعم أي، فمن هنا أنوي بالعادات كالنوم والطعام وتسلية ضيفك إذا جاءك أن لزورك عليك حق، التقرب إلى الله لا مجرد المتعة ومجرد الزيارة لترفه أنك زور رحمك ترفه قلبك، بل التقرب الله بصلة الرحم، التقرب إلى الله بالطعام، مع أن كلها صورتها عادات هذه، لكن تنقلب العبادات بإيش؟ مني عن صفة صلة الرحم أصل عبادة. نتكلم في الزيارات المعتادة، أن يزور الصديق صديقه ليترفه معه، إذا ليقلبها إلى إيش؟ إلى عبادة، بأن يزوره ليدخل الأنس عليه. نعم، للعناية بنفسه، لأن نفسك عليه حق، ليدخل الأنس على نفسه تقربا إلى الله، لأن نفسك لها حق أنك تأنسها، لأن نفسك عليك حق، وهكذا فتؤجر، فتؤجر على ذلك. وذلك من دقيق النية ما ذكره بالمفلح، تذكره في الأداب الشرعية، وسنعود إن شاء الله بعد الجائحة لكتبنا من قبل، وأسأل الله تكون قريب تذهب. كان شيخنا الفوزاني خوفنا قبل 3 أشهر أو هذا، يقول يا أخوان يا أخنان يا أيها الناس ارجعوا إلى الله، تحسبون الجوائح والأشياء ذي يعني ما لها سبب من الذنوب، إن نخشى أنكم إذا استمريتم على الذنوب والمجاهرة بها أن تزيد عليكم وتبقى فيكم حتى ترجعوا إلى الله. كذا كان الشيخ، فلا بد من الاستفادة من هذه الجوائح للرجعة إيش؟ إلى الله. فمن دقيق كلام الدقيق بل ابن مفلح، قال رجل شفته قاعد يبكي على أمه، يبكي يبكي في بكاء مثل هذا لا يؤجر عليه، في بكاء مستحب أو بكاء له عادة. طيب، يبكي على أمه لفوات حظه من التسلية معها، لأن كانت امرأة خلوقة وطيبة ويتسلى معها ويشرب قهوة، وفات حظه منها بالموت، هذا يؤجر؟ ايش لكم خايفين؟ اين هذا من دقيق النية، يقول الله كنت تتسلى مع امرأة فاضلة طيبة تجيب لي قصص ايام زمان وانبسط، اذا راح لها بعد العصر والحين خلاص طاحت القبر وين ألقاها، فات حظه، حظه منها، تعود على مقابلتها، هذا ما له أجر، ما له أجر، لأن المسألة عاطفة يعني بشرية يعني تسلية. بكى على أمه فواته لحظ البر، وكان مستمتع بالأجر العظيم في خدمتها، ولو عاشت لزاد، فحس بحسرة لأجل أنه يريد يزيد قربة إلى الله ببقائه في الدنيا، كما يروي حسن أو ابن سيرين حزينا فقال ماتت أمي أغلق علي باب من أبواب الجنة. هذا الذي يظن أنه يؤجر، لأنه يريد إيش؟ العمل الصالح ببقائه وبرها. فإذا لابد تكون دقيق في ذلك، يقول أبكي متعود عليها الله يرحمها، كنت أشوفها وتعودت أشوفها. طيب، بتكون من جنس إبلي، إبلي أذكر صغير، جاب قطة وأنا ما أشتري القطط، بس ابن الجيران أعطاه، أو يعني جميلة وذات ريش أو ذات شعر كثير، وصار يعني يأكلها ويربيها. جيت يوم أشوف عليه علامات تقول جنازة في المنزل، أو يقول أبوي ماتت القطة، ماتت هي. طيب الآن يا ترى، الآن هذا الطفل الصغير ما يعرف النوايا، وش نيته من هذا؟ إنها كانت يعني لاعبها ويعطيها الحليب للصباح، أو يعطيها مثلا طعام، ما له حظ فيش في أجر. أي نعم، فإذا لابد أن تكون دقيقا في النية، لأنك يوم القيامة الموازين التي تحصي أعمالك دقيقة جدا، جزء 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 من إيش؟ الذرة تحصيها. قال وما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، طبعا تعرف ان الميزان دقيق يوم القيامه يحصي عليك الذر من الاعمال، لا يدخل الجنه من قال في قلبي الا الكبر، لو يرفض الحق اذا جاء ذره، انتبه اذا عرض عليك الحق فيكون امر القلب يخوفك هذا والنيه تخوفك، فاصلح النيه ليصلح لك العمل. ومن اصلح ما بينه وبين الله ونوى الله اصلح الله ما بينه وبين الخلق. فاذا ما كان بينه وبين الله صالح فتجد بينه وبين الخلق خصومات، وهذا يعاديه وهذا يكره وهذا يدعي عليه وهذا، لانه مو بصالح بينه وبين الله، فالله سلط عليه الخلق. فمن اصلح ما بينه وبين الله اصلح بين الخلق، ومن اصلح سريرته اصلح الله له علانيته سبحانه وتعالى. الخامس، المسألة الخامسة، كيف يعالج الإنسان نيته وهي تتفلت عليه قلب، يعني في الداخل تجري أشياء وساوس شيطانية وحظر النفس والهوى، كيف يعالج هذا؟ يمسكها كذا ولا وش يسوي؟ من رأيته يقعد هذا يمسك كذا وكذا، وش قاعد تسوي؟ يقول عالج نيتي. قلت مجنون، حبي شيء يمسك حتى تقعد تعالجه. نعم، فلا بد تعالج معالجة السلف للنية، بأن تسأل نفسك إذا أقبلت على العمل الصالح ماذا تريد به؟ يعني كنت في مجلس تريد أن تتحدث، ليش؟ قل والله عشان الناس يعرفوا مكانتي، أبا أحكي موقف لي. لا، اسكت في رياء، ما نبي، لا تكلم بهذا، لأنه يعذبك هذا المجلس، تشهد الأرض عليك وتعذب يوم القيامة بدل نعم. لا تذكر حكاية أو شيء تريد أن يرى مكانك فيها تفاخرا واستعمالا للدين لأجل الدنيا وحظ النصيب الثناء عليك، مرض هذا عالجه، ما نبغاه منك. نبيك تشبه بالسلف الذي كان منهم ويس القرني، قال عمر ألا أكتب لك بوالي الكوفة يكرموك أنك مكان؟ شوف فرق بين من يكون كذلك وبين، فقال لا أكون في غبراء الناس خير لي. وإنه يخشاه مثل أويس أنه لو كتب بالثناء عليه لربما أفضى ذلك إلى تغير الإخلاص الذي في قلبه بكثرة من يأتيه ويحتفي به يقول أنت ويس سلم علي ادعي لي، فتغير نيته فيسد الذريعة أن يكون في غبراء الناس ما حد يدري عن أعماله. فإذا كتم أعمالك من أعظم الأسباب جعلها سر بينك وبين الله، من أعظم الأسباب لحصول إخلاصك. وإذا كنت ناوي الإخلاص الله يخرج لك إياه سبحانه، وما أخرجه الله بركة، ما أخرجته أنت شؤم يعود عليك، بدل ما تكرم تهان لأنك خالفت الرحمن. الرحمن أمرك بأن تقول عمله لله فعكست فجاء الذم عليك. وذلك ابن الجوزي كان يقول رحمه الله، قال لو أنك أخلصت العمل في صخرة صماء مظلمة، صخرة يعني فيها جوف كذا بس كنت تصلي فيها وتقرأ القرآن، قال لأخرج الله ببركة الإخلاص يعني عملك للناس، أسمع الله صوتك وانت تقرأ لواحد برا الصخرة يقول هذا فلان أعرف وهذا آخر الصخرة يلا يخذ بالثناء عليك لأنك رأيت وجه الله. وإذا عكست الأمر وجهرت للناس للثناء عليك يعكس الله الأمر عليك، من سمع الله به يعكس الله الأمر عليك، فتصبح حديث المجالس تذم يقول هذا ليش قاعد يقول كذا وكذا إلى آخره. حينئذ أسر بالعمل، فهذا من علامات المخلص أنه يسر عمل عمله سر بينه وبين الله، فما شاء الله أظهرها وما شاء إلا لمقتضي، كما كان المحدثون إذا راحوا للقرية حتى يجتمع الناس فيسمعوا العلم ضرورة ذلك يعلنوا ترى حنا عندنا مجلس حديث اجتمعوا حتى نسمعكم كلام الرسول ليؤجر، هذا ما يدخل في الرياء، إعلان محاضرة ما يدخل في الرياء، إلا أن يكون يقصد بذلك عياذا بالله الجهل. لكن ليعمل مثل يحيى لما جمع الناس ليسمعوا بما أمره الله فلا يدخل. كذلك إذا شفت أناس نشيطين يقرؤون القرآن ستقرأ معهم يحضرون الدرس حضرت معهم لا يسمى رياء، لأن نشطوك هؤلاء الصالحون لما رأيتهم نشطت معهم، كنت لوحدك كسول لما شفته نشط، لا ليراؤك، لكن طبيعة الإنسان. لذلك شريعة الجماعة تتقوى بإخوانك، تصلي مثله. نعم، هذا ما يسمى رياء، لأنك نشط لأجل أن الطبع سراق، وسرقت الطبع معه بالنشاط فنشطه. هنا شرع مصاحبة المخلصين، لأنك تسرق طبع الإخلاص منه وتصبح مثلهم، ساكت عن أعمالك وكذا حتى تصبح مثلهم. وذلك انظر إلى نفسك، وعليكم السلام ورحمة الله، انظر لنفسك قبل ما تعاشر المخلصين وبعد ما عاشرتها. بعد ما تعاشر المخلصين تلقى أعمالك عن نفسك قلت، ما عاد تحدث عن أعمالك مثل الأول، لأنك عاشرت من يؤثر عليك. ولا عاشرت المرائين بعد فترة مثلهم. ومن هنا أوصيكم لا تعاشروا الحزبيين، إن أكثر الناس لإظهار الأعمال لجي تكتيل الناس للخروج على الأمر، أكثر الناس، وقد أسلم على يدي 36,000، وقد مدري شلون، وقد في الأخير يعني اكثروا حولي ليش لا أخرج بكم. فمن كان مسكين سنين معهم، وإن كان تائب منهج السلف الآن، فستجد منه هذه النبرات وهو لا يشعر، لأنه تعود منهم هكذا فسرق طباعهم. حتى عاد بيلا يتخلص بالمعالجة إلى آخره، كما يقال في مدمن الخمر لابد يجلس فترة طويلة في مستشفى الأمل ولا كذا حتى ينقم في قلبه ويذهب ما في عروقه ما في، ويصبح إنسان سليم. فالمسلم بدل ما كان يعود نفسه على الثناء على نفسه بالعمل، يعود نفسه على السكوت والصمت والإخلاص لله حتى تصير عادة له الإخلاص. والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، سبحانه. طيب، المسألة السادسة، هنا حديث سبحان الله لعل اللي حركني لهذا الدرس كله، هذا من الكتب القديمة، لكن يسر الله لي أن أكتب فيها الأحاديث وأبحث الطرق فيها، فوقع نظري على حديث في آخر صفحة. قد يسر الله من سنين لي بحثه، وفتحت من المكتبة هذا اللي يسمونه كشكول، فوجدت حديث مشتهر لا يصح في باب النية، وهي المسألة السادسة، أحاديث لا تصح في باب النية. حديث نية المؤمن خير من عمله، سمعتوا هذا الحديث؟ تراه مشتهر. فتبين لي أنه مخرج من عدة طرق، عند الطبراني وفي مسند الشهاب، لكن مر عن يحيى بن قيس، وين؟ عند الطبراني، نعم، وهو مستور، وعند الشهاب مسند الشهاب يوسف بن عطية، وهو منكر الحديث ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة كما قال عنه ابن حبان فقيل كذاب، فلا يصح أن يقوى هذا الحديث بالحديث. ولذلك، وهذا البحث كان خاص بي والحمد لله، وجدت أن العلامة الباني ضعفه. وقوى ابن تيمية معناه، يعني الحديث أحيانا يكون ضعيف السند لكن يكون إيش معناه؟ له أصول، كما يفعل الشيخ عبد الوهاب كما سيمر عن كتاب التوحيد، وهو الدرس اللي غد، اهتموا دائما بدرس السبت بعد المغرب، رجاء تحضروا دائما فيه لأهميته العظمى كتاب التوحيد. يأتي أحيانا الشيخ بعض الأحاديث الضعاف، لا تستغرب، مثل حديث الطبراني قوموا فلنستغيث بالرسول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، لكن أصول الشرع تؤيد هذا الحديث فيذكره لي معنى. فابن تيمية في الفتاوى المصرية رحمة الله عليه ذهب إلى مصر فترة في قصة معروفة لتفقيه أهل مصر. المهم، كان من ضمن كلامه تقوية معنى هذا الحديث بخمسة أوجه. فالحديث يقوى هذا بنحو خمسة أوجه، منها أن نية المؤمن فعل الخير من عمله، وإن كان حديث سنة ضعيف لكن في خمسة أجل تقبل أول. الوجه الأول ما رواه البخاري في صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل المدينة الذين إيش تخلفوا عنه لعذر عندهم، فقال عنهم لي أناس معه في الغزو قال كأنهم معكم، يعني نفس أجركم، معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا هم معكم حبسهم العذر. هذا يدل على إيش؟ نية المؤمن خير من عمل. ما عملوا فقط نووا، حبسهم العذر، ما عندهم عمل، فنية المؤمن خير من عمل. وحديث من هم بحسنة فلم يعملها كبت له حسن. طيب من عمل بعمل صالح من غير هم، من غير نية صادقة، ما يكتب له شيء. إذا نية المؤمن خير من عمل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل، ما بال المقتول؟ قال كان حريصا على أن يقتل. أي نعم. فتأتي هنا المسألة، وهي أن الرجل إذا هم بحسنة لم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة لم يعملها من جراء الله كتبت له إيش؟ حسنة. لأن هذا الرجل كان حريصا على كان هذا المؤمن حريصا يقتله، فقتله الكافر فمات شهيد، فهو أراد أن يقتله لكنه عمل وهو القتال. نتكلم عن عمل لم يعمله وصرف، يعني إنسان قال الآن بزور عمتي، لكن الصارف يكون معتبر بعد، ولا عملنا عمل أصحاب الخطوة الصوفية يقول الحين بجمع حسنات، صلي بيت المقدس شوي، صلي في الكعبة أو بجوار الكعبة ركعتين شوي، وصلي في الحرم المدني أو مسجد النبي شوي، وش هذا؟ يقول من هم إيش بحسنة، مقبول هذا؟ الهم هو آخر النية، خلاص هم جاء ذي هم يقول يا عمتي ما زرتها من زمان، وجاء بيتحرك لزيارتها، قد ذكر انه عنده عقد عمل وانه الان المدير بيقابله في مكان كذا، فانصرف وما راح لعمته ولا بخطوه لا ولا بعمل او خطا اول خطوه، فهذا ايش؟ حسنه. اما يمر على قلبه يصير اصحاب الخطوه يقول وين؟ والله انا توني صليت ركعتين عند الكعبه، ايش هميت؟ عندي حسنه. ما يمكن هذا، فلا بد ان يكون له اقبال وهم وانصرف بعد ذلك، ولا يعرض ولا تصير مثل المسبحه هم 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 حسنه حسنه حسنه. مو هذه صوره المساله، مفهوم؟ طيب من هم بسيئه لم يفعلها ليس من جراء الله، إنما لص أراد أن يسرق وكسر السلم، فمن لم يسرق وش يكون عليه؟ كأنه سرق، سبحان الله. وآخر جاء وبيفتح المنزل للفاحشة مسكته الشرطة لأنه بلغ عنه، ودوه السجن وما زنى، كأنه زنى. الذي منعه الشرطة، انكسار السلم، لو ترك لفعل. قرب مثل ذاك اللي يقال في قصة الفضيل، الله أعلم، سور السور على امرأة كان يريد أن هذا والدها سمع في المجلس يقرأ القرآن، ألم يأ الذين آمنوا تخشع قلوبهم، خاف الله ورجع كتبت له حسنة لأنه تركها من جراء الله جل في علاه، هذا الذي تكتب له الحسنة. طيب مواضيع النية كثيرة وكثيرة جدا، ونرجع الكلام إن يسر الله من الأسبوع القادم نفصل فيها أكثر، لكن الليلة لا تنسوا بعد صلاة العشاء في منطقة السليمانية، وأرجو أن تأتوا مبكرين فتصلوا العشاء هناك في جامع التسامح. أرجو الأخ يسري يعطي الإخوان الآن موقع المسجد، لأن المسجد ما هو معروف مثل المساجد اللي كنتم تذهبون إليها، كلها معروفة مثل الملك سعود والملك وغيره، فهذا مسجد يعني الإخوان طلبوا فيه ممن يسكن في السليمانية، طلب من يأتيهم في المحاضرة فأجبتهم إلى ذلك. فآمل منكم بارك الله فيكم العناية بالحضور. وفي هذه الليلة صفات، فإذا سنذكر مزيدا عن الإخوان وتفصيلات، لأن المحاضرة مخصصة بهم لبيان صفاتهم لتحذرهم كيف تعرف الإخوان في المجلس، لأن الله بين صفات المنافقين في القرآن، وهذا مهم محاضرة جدا حتى تحذرهم. وإن لم يقل أنا إخواني فله صفات يعرف بها لتتقيه وتتقي مجالسته فلا تفتن به. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. موعدكم إن شاء الله بعد العشاء في جامعة التسامح الليلة، والحمد لله رب العالمين.